سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا بصيرة في دينك وفهما في علمك وفتحا في فضلك وقد بين رحمتك ورحمة سيدنا عن معصيتك. كان الباحث حول تحديد الحريم، ذكرنا بأن حريم العار يكون في الأرض الصلبة كمثل 100 ذراع وفي الأرض الرطوة 1000 ذراع، وأما الآن الباحث في حريم البئر، أولا ما الفرق بين العين والبئر؟ يراد بالعين الماء الناضح عن فجوات الأرض بقلة أو كثرة، دائم مستمر أم منقطع؟ العين مو لازم أن يكون دائم، بل يمكن أن يكون منقطع. فهذا الماء الناضح عن فجوات الأرض يكون باستمرار أو بانقطاع، بقلة أو بكثرة، من دون إحياء أو مع إحياء. النبع مو دائم طبيعة المياه، يحتاج أحيانا إلى تفجير، مثلا بعض الأراضي مثلا مثل قنوات، بعض القنوات في الواقع أنهار تحت الأرضية، هذه الأنهار تحت الأرضية يعني كأنها آبار مرتبطة بعضها ببعض، فهذه تحتاج إلى تفجير، يعني تحتاج إلى استخراج، يحتاج إلى يعني مو إنه بمجرد أن تذهب إلى أرض ترى فيها النبع مثلا نابعة، بل تحتاج إلى إيجاد النبع، إلى تفجير النبع. بعض الأراضي كل مكان تكثر فيه يدري فيه النبع. أري الأرض العين الذي يراد به هذا الذي يكون مقابل البئر، البئر نبات، هل هذا العين تكون من مياه الأمطار؟ أما البئر أيضا أصله من مياه الأمطار، من هو مباشرة؟ أنت لما تأخذ مثلا تستخرج الماء من البئر يختلف عن استخراج الماء من النبع. استخراج الماء من النار هذا ماء مجموع من مياه المطر، لا البئر ماء البئر وإن كان أصله من مياه المطر، وإن كان مع ارتباط من مياه المطر، لأن المطر إذا كثر مياه البئر لن يكثر، المطر إذا قل ماء البئر لن يقل، ولكن غير المعين لأنه يختلف. أولا يحتاج إلى حافر، وهذا الحافر يعني وصول إلى مخزن. أما في النابع في العين لا يحتاج إلى وصول إلى مخزن، مجرد أنه تفكر المكان توجد مكان هو لا يشترك مع المخزن، مع ذلك المنبع الذي يكون مجمع من مياه المطر. على هذا الفرق بين البئر والعين هذه الجهة، وتوجد فروق عديدة. كان يطلق العين أيضا على مخزن ومستودع البئر، يطلق أيضا على محب القنوات، أيضا من ناحية الإطلاق المصري يطلق على هذه المعاني، ولكن هنا لما يأتي ويبين حب العين بذات المعنى أيضا الخلاف يكون من حب العين. على رأس بعض الروايات لما يقول الفاصل بين العين والعين يعني القناة، حتى موجود قيد القناة. وأما البئر حد يختلف، حتى البئر إما أن يكون ماؤه يستخرج لسقي الأنعام، لسقي الإبل، لسقي غنم، وإما أن يستخرج الزراعة. فالأول يسمى البئر المعطن، والثاني يسمى البئر الناضح. في البئر الناضح الذي ينضح الماء منه ويصب في مكان ثم يأتي إلى الزولات، فيأتي ويجري في السواق في الساقيات ويأتي إلى الزارع، هذا حده 60 ذراعا، يعني من كل جانب من البئر إلى 60 ذراع. لا يجوز لأحد أن يحمي تلك الأرض بحفر بئر أو بغيره. وين بحفر بئر؟ في قضية العين لما قلنا حدها 1000 ذراع في الأرض الرطوة، إذا شخص أتى في مثلا فاصل 200 ذراع وزرع في ذلك المكان، قلنا هذا لا يسمى تعدى للحريم، يعني إلى 1000 ذراع لا يجوز إيجاد عين، تفجير عين. أما في قضية البئر إلى 60 ذراع لا يجوز حتى الزراعة، لأن هذه 60 ذراع من المرافق من الأراضي يحتاجها صاحب البئر، إما لنفس النازل عليه حتى يمدح الماء، أو بنفس الجولابي، أو مثلا سابقا كانوا مثلا يأتون ويجعلون مثلا فرسين أو أكثر أو بعيرين، ثم يأتون بجلاء مثلا بخشبة أو بحادث مثلا 100 جنيه مثلا، فهذا الدم يأتي في البئر فكلها مثلا ينتهي كل دم ينتهي من الماء ثم هذا الحيوان يجر هذه البلاء. فلما يأتي البئر يوجد الحوض مثلا فالماء كله يصب في هذا الحوض ومن الشواطئ يجري مثلا الى الاراضي الزراعيه مثلا. هذا الان موجود ايضا في بعض الاريات في بعض المزارع. فاطراف البئر يحتاج الى اقل الى مقدار من الارض فهذا المقدار هو 60 ذراع من كل جانب 60 ذراع. هذا البئر اذا كان بئر ناضج. اما اذا كان بئر يقوم باستخراج الماء منه لشرب الابل لشرب الانعام يعني محل استراحة الأنعام فيأتي مثلا القطيعة قطيعة الغنم والإبل وما شابه هنالك مثلا يجلسون فيشربون ثم يأتون ثم يشربون كان محل استراحة هذه الأحكام. هذا حدها 40 ذراع وهذا 40 ذراعا أيضا لا يجوز لأحد أن يطير لا بحفر بئرين ولا بزراعتين لأن هذه المناطق يحتاج فيها بناء حوضا حتى هذا الماء البئر يستخرج فيدخل في هذا الحوض حتى أن هذه الحيوانات تأتي وتشرب منه ثم مكان لاستراحة هذه الحيوانات. فهذا يكون حدها وحريمها وحريم بئر النابح. النابح هو البعير الذي يتقى عليه للزارع نضح أي صب. سمي البعير ناضحا لأنه يصب الماء في نضح يذهب إلى الجارة فيقول بأنه وهو البعير الذي يتقى أو يتسقى ما يختلف يتقى عليه للجارة أو يتسقى عليه للجارة يعني أن هذا البعير يجر الماء من البئر لأجل الجارة وغير الجارة من الاستعمالات يعني مو لأجل سير الحيوانات من غسل أو شرب الإنسان أو استعمالات أخرى. فحريم هذا النوع من البئر 60 ذراعا لأنه يعني إحنا نحتاج أكثر إلى مائه فلما أكثر نحتاج إلى مائه فإذا يجب أن يضرب حريمه لأنه الأراضي الزراعية واسعة فيحتاج إلى ماء أكثر. من جميع الجوانب ولا يجوز إحياؤه بحفر بئر أخرى ولا غيره. يعني حتى لو يجد واحد يأتي على بئر 50 ذراع من هذا البئر ويزرع هنالك. وحريم بئر المعطن. المعطن هذا ما يعطن بمعنى انه درس الحيوان هنالك فجلس ثم قام فشرب من الماء ثم عاد فجلس. فيقول بأن البئر المعطن واحد المعاطن. معطن اسم مكان مفعل مثل مسجد. وإن اسم المكان الأصل فيه أن يكون مفعل مثل مشهد مثل مقتل ولكن يأتي أيضا شاذا مسجد. طبعا إذا لم يكن مثل إذا لم يكن مثالا إذا كان من معطل الفاء هنالك يأتي مفعل مثل موعد موجد. إذا كان معطل الفاء يأتي على مفعل مثل موعد موجد. أما إذا لم يكن معطل الفاء مثل مسجد لا تشاهد هذا خلاف القياس مثل مسجد إذا مسجد. فهنا علينا لابد يكون معطن إذا معطن في المكان. المعطن الواحد هو المعاطن مثل المساجد وهي مبارد الإبل مبارد أيضا محل الدرس في المكان. مبارد محل الدرس مبارد جمع مبارد يعني محل الإقامة. بارد الإبل يعني إقامة الإبل وقفة الإبل محل استراحة الإبل مراحة الإبل يعني الإبل هنالك يروح يراحة يجلس ثم يقوم يذهب ويشرب ثم يرجع ويشرب وهكذا. وهي مبارة الإبل عند الماء لتشرب منه. قال هو الجوهري على المعنى للمعطل ذكره الجوهري في الصحاح. بيه تريدون بهذا المعطل الذي حريمه 40 ذراعا اي نوع من البئر؟ يقول المراد منه هو البئر التي يسقى منها الماء لشرب الابل. ناخذ منها الماء لشرب الابل. فاذا يكون حدها 40 ذراعا من كل جانب. لا يجوز لغير صاحب هذا البئر ان ياتي ويجي يحفر بئرا او يزرع او يبني بيتا في هذا الحاج في هذا الحريم لانه هذا المقدار من الحريم يحتاج صاحب البئر من باب انه يبني فيه حوضا يبني فيه تاسيسات او مثلا محل استراحه وبيوت هذه الاحكام وهذه الحيوانات. طبعا المعطل يكون في الإذن العلامة قال لا عاصم مين درس الإذن فباقي الحيوانات أيضا تقال لها إقامة لا يقال لها عاصم العاصم لا يستعمل إلا في الإذن فهذا البيت سمي معطل من هذا لأن غالبا محل ظروف الإذن وإلا فأسقط في الإذن وإن باقي الأحكام الإذن ولكن من باب الناس الإذن هكذا تأسقط في الإذن نعم جيد قال طبعا له ما هل مقدار من حريم البئر فساد هذا واحد أحد من يتسع في محل بعد من حريم البئر إلى ما شاء الله الأقوال أجل من الأقوال تحت الرواية العلمة لأنه بين البئرين 15 أجل بعض الأخبار مثلا أن لا يضر بئرا إلى ببئر آخر أجل بعض مثلا تشوف طول البئر عمق البئر الجاد ذات المقدار مثلا البئر تحتاج إلى سنة تحتاج إلى أرض واسعة ثم لازم يكون المجاحرين أكثر لأن أكثر تأخذ من الماء فإذا واحد يجب مكان قريب يقلل من الماء فإذا كان أقل أخر أي بعض حدود أما الذي هو ثابت ومقبول هذين الحجان البئر ما استقرد الماء ثلاثة ذات معدين فجوة الأرض نبعان
كل
عبارة عروض المياه في الناس في لا لا تقول فرق لا في العين يندع ما في الجاي لا يندع الفرق النادع هذه لا النادع الخارج من الجد يتفح الآن الآن من الفروق التي ذكرت بين العين والبئر أن العين الماء يندع من تحت الأرض إلى فوق الأرض أما أسناد ولو قليل ولو قطرة قطرة ولو بالقطع أن البئر يشجع نجح أحسنتم أن الأدار لا تندع أحسنتم أن أدار البترول يندع أما نجح لا تندع أما أدار الماء ما يندع
أدار
الماء
قليل
على قليل صحيح 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 صحيح
صحيح
صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح غريب البحر هذا ما يبحر على شواطئ جميع البحار والأنهار أنت لا تحسن في الماء بعد ما صار الماء يصير مد الجبل الماء يصعد البحر ما يبحر الماء يستطيع يعني هذا ما يصير بالبئر هذا ما يصير على البئر نعم
وطريقة
لا تعد في الماء لا تظاهر بعد مو بئر فذا قريب البحر قريب النهر قريب السار وهذا موجود كثيرا قريب السار بسرط على بعد 10 أمتار 20 خطوية دي وما يشتقي هذا أما إذا لا من هذا بعيد وما يعني كل سلية غير ما يبحر إنه تنعم يخلق ذات عسل نبع ذات العسل ذات عسل نبع مع مضوح لأنه السار هاشرة يعني لأن فوق تقول أنت وسرها تحسن نفسها سرها مكان في الليلة بأين وبين بين عين وعين مكان بين قناة وقناة يعني التفريق ده عنده أي صور لأن ماء العين يكون من مجتمع المياه المطر مباشرة أما ماء البئر لم يكن من مجتمع المياه المطر بل من المياه تحت الأرضية التي تكون استنبات في بعض وإن مياه المطر بعض المواقع تؤثر عليها زيادة مقدسة لأن هذا التفصيل الذي يذكر وما كل شيء حتى من ناحية علمية مثل ما الموصلة الماء المطر مباشرة يكون حينها ماذا أما غير الموصلة يكون بئر يعني حتى بهذا السؤال أيضا مذكور عن المحل أبعث كثيرة جيد وحريم الحائط مطرح على سر شقق الحائط إما أن يكون داخل الأرض أو خارج الأرض إذا كان داخل الأرض وطبعا بعد هذا الحائط حريمة في الواقع يكون حريم الأرض مرة لا انت الآن الأرض التي زرعت فيها هذه المحدودة خارج هذا الأرض تبني لك حائط هذا الحائط عنده حريم إذا في الأرض المواصلة لا حد ما يقدر يجي في جنب هذا الجدار في جنب هذا الحائط يبني فبس عند الفستان بنيت حائط حوله. واحد في الجنب هذا الحائط ما يقدر يجيبه. كم حالنا نشوف بأنه إذا اليوم هذا الحائط تهدم تستطيع أن تبنيه ولا نطرح تراب هذا الحائط، طين هذا الحائط، اللبنة الطابق الذي يقع من هذا الحائط، مكان الذي البناء يريد أن يقف يقف ويبني هذا الحائط، ويش ذات الموضع الذي تحتاج إلى تعمير هذا الحائط، بناء هذا الحائط، تسحرج الحائط حتى على بعد مترين ثلاث أمتار بعد تم هذا الحائط. هذا حريم هذا الحائط. يعني إذا واحد يجي يزرع يبني يحيي أرض قريب لأرضه لازم يراعي هذا الحريم على هذه الأراضي، لازم يكون الأربع أطراف خالية الأراضي اللي في التحية، لا حد يجي يحيي في جانب أرض آخر تماما، لأنه إذا أحيا تعدى إلى حريم أرض جاري. يقول وحريم الحائط مطرح آلاته، يعني الوسائل التي تستفاد بالحائط من حجر وتراب وغيره ما على تقدير انهدامه. يعني إذا هذا الحائط انهدامه غلط هذا الشيء غلط هذا الضمير على تقدير انهدام الحائط. يعني إذا انهدم الحائط إحنا نحتاج إلى أنه الآن نروح نشيل هذا الصابون، نحتاج إلى أنه نشيل هذا التراب هذا الطين متى سنبنيه؟ فهذا المكان الذي نحتاجه الذي توقفت مرافق الأرض المحيات عليه يكون حريم هذا الحائط، لا يجوز لغير شأن يحييه لنفيس الحاجة إليه. وقلنا الحريم ما توقف عليه منافع الأرض العامرة. وأيضا وحريم الدار مطرح ترابها ورمادها وكناستها وطنوجها ونسيل مائها. بس أنت عندك بيت ذهبت طبعا الحائط واضح، الحائط قلنا بأنه بستان أو مزرعة بنيت حائطا حولها جدارا حولها. أما عندك بيت بنيت بيت، هذا البيت أين حريمه إذا كان في أرض مواد طبعا؟ هذا ذكرنا في البحث السابق، والآن إن شاء الله نصرح به بأنه إذا كان في مدينة في أراضي مملوكة لا حريمة لا للحائط ولا للبيت. شوف الآن أنت جدارك متصق بجدار جاري. أما أنت الآن ذهبت الصحراء بنيت بيت، أين حريم بيتك؟ حريم بيتك دقق ما تحتاج ما يحتاجه بيتك من محل إلقاء القمام، أي القمام أي الكناسة ورماد البيت. خط البيت طبعا في الشتاء مثلا يوجد رماد، هذا رماد البيت أين تلقيه؟ تلقيه خارج البيت، ذلك المكان الذي يحتاج أن تلقيه أيضا يكون بحكم أرضك، يكون بحكم حريمك. وأيضا مثلا الثلج الذي في الشتاء تريد أن تطرحه في الشارع، ولا مثلا تطرحه في بيت جارك، وين تطرحه مثلا؟ بيتك وطاعه عند أربع جهات، من كل جهة تطرح ثلج ذات الجهة، فهنا أين يقع الثلج؟ في هذه المنطقة لا يجوز لغيرك أن يحييها، وما شابه وما توقف عليها منافع البيت. لا؟ لا تبدأ. بالمثل حريم الدار مطرح ترابها وثلوجها ونسيل مائها. القوس ماتن
ما طلع القوس عم حريم الدار مطرح ترابها بعد ماتن.
هذا القوس وثلوجها نعم يمكن يكون زائد، نعم هذا القوس من السيس، نعم يمكن يكون هذا القوس وثلوجها زائد. ما أتلك كان من طبع القديمة؟ لا يمكن يكون زائد. نعم الحافظ حريم الدار وأين مطرح ترابها ورمادها وكناستها وطلوجها ونسيل مائها. مثلا الميزاب هذا الماء وين يوقع؟ بالشارع يوقع، ولكن محمول جو الميزاب يجي يحيي الأرض. كل مكان يوقع ماء الميزاب هذا حريم بيتك. الثلج وين الزبدة؟ كل مكان يوقع هذا حريم بيتك. وأين الكناسة وما شابهها؟ حيث يحتاج إليهما، يعني حيث يحتاج البيت إلى مطرح إلى مطرح التراب إلى مطرح الثلوج إلى نسيل إلى نسيل الماء، يعني إلى محل يطرح الثلج وإلى محل يكون نسيلا للماء. إذا لم يحتاج على أنا وإذا في منطقة موضع لا يحتاج إلى مطرح للثلج. لا زين لا ما عنده حق وين بده يجي بده يعرف الحجار؟ لا طبعا هناك بعد مو مالك احنا نعم يبدا لانه حقه ذاك بعد مو مالك ذاك معتدي الى حق غيره. اذا واحد اذا بنى يتم حقه زين وأيضا حريم الدار مسلك الدخول والخروج في صلب الباب، يعني أنه الطريق الذي مخرج ومدخل إلى البيت يكون حريم البيت. أنت الآن لازم تخرج من البيت تصل إلى مكان عام، هذا المكان العام لازم طريق يوصلك إلى ذلك المكان، ولا هذا الطريق يكون حريم بيتك. طبعا من صلب الباب، صلب معنى جامد، معنى جامد، من صلب الباب هنا واحد هي هذا المؤمن يتوهم يجي يحسب يشوف من أي نقطة من حدود بيته إذا يريد يفتح الطريق إلى مكان آخر، فكل الأراضي تحصل له. لا يشوف باب بيته وين؟ من باب بيته إلى المكان الذي يخرجه خارج هذه الأراضي، خارج هذا الصحراء، إلى الطريق الرئيسي لازم يكون عنده طريق. والطريق حتى بمقدار ما يحتاجه. من صوب الباب، وأنا من كل مكان، فيجي من خلف بيته يسمع له طريق، شو في هذا الطريق؟ وما يجب نسوي كذا يطلع من البيت، لا من باب بيته هنا يحسب الطريق. فهذا لازم يكون عنده حق بأن يكون ذات طريق يوصله، وطبعا الطريق لمقدار ما يحتاجه. فإذا عنده سيارة لا أقل مثلا لازم الطريق يتعبر في سيارة مثلا، إذا عنده شاحنة لمقدار ما يعبر في الشاحنة. كل هذه التحديدات في الواقع في الطريق وحريم الدار حتى البر في بعضها. إذا مو هذه إحنا محصورين مثلا إذا وردت في بعض الأخبار ولو كانت صحيحة ما بستين ذراعا لفت الطريق إلى 7 أذرع مثلا، هل مو معنى إنه لازم في كل زمان 7 أذرع؟ يعني الآن مثلا ذات الزماشين كان عدل مثلا غاية الشيء كان عدل مثلا دابة مثلا تدور مثلا عرض مثلا، هذه الدابة التي تدور مثلا هذه العرض مثلا هنا كم تأخذ مثلا مترين، ودابة من هناك تريد تجي 4 أمتار يدمو 7 أذرع. أما إذا في هذا الزمان الشارع كان مثلا الشارع كان يدمو مثلا 10 أمتار، بعض الطرق يدمو مثلا 50 متر. ذلك بعد بحد الذي يناسب يعني كل شيء في كل زمن بحسب العادات المألوفة والتقاليد المنعزة. في ذلك الزمن هذا الشارع مثلا يكون عرضه 30 متر، عجيب هذا. أنا أقول مثلا عادي بعض الشوارع لازم يكون 30 متر بعض الطرق، يعني لا 7 أذرع كل هذه الصورة، لأنه مثلا هنا محصور فإذا احنا نحصر احنا عندنا بعض الأحكام، هذه أحكام محصورة هنا مو تكون محدودة لزمن دون زمن، لا تتغير بحسب الأزمنة موضوعاتها. أما بعض الموارد إنه إذا كثير مثلا إذا أتى وقال بأنه إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله لأنه هذا الميت اسمه إسماعيل، فكنت إذا عدنا إسماعيل يشهد إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، لا تنبيك إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. الأخباري يشهد بعد الهلحد بعض الأخباريين لأنه الإمام الصادق عليه السلام كتب على كفل ابنه إسماعيل يشهد إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، كتب إسماعيل كتب أن لا إله إلا الله، بعض الأخباريين على ابن علي كتب على كتب ابن إسماعيل كتب أن لا إله إلا الله. أمي وشيء إحنا عندنا بعض الموارد نقول لما قالوا هذا حد الطريق يعني 7 أذرع ذلك الزمان هكذا كان، هذا الزمان يحتاج يكون حد طريق 100 متر، حد دار حسب نفس الدار، يعني قلنا ما تقف عليه منافع ومرافق الدار الشارع العامر، هذا بحسب التقاليد والعادة. ما تبدأت عفوا نعم يعني الشرط قبل هذا الانتياط لا يجوز، هذا حق المرأة يكون يعني شارع لو مثلا شارع الدولة هذا حاكم لنا والشارع حق المرأة حق عموم، هذا ما عم تنيس القمامة في حق العموم في الشارع شرع أصلا لا يقدر يعني مو حرام لا حيني هو ده بعد انتياء الشرع. نعم إذا كان بيت أول بعدين مثلا أو الشارع لا ما عليه حق إلا يا خير المصر هذا الكلام لازم يناعون حد بيته. انت هذا ما يحكي صحراء باني بيت فتريدون الناس يجون يبنون الشارع، ما يجدون يعدون الشارع من جنب دار بيته، لازم يراعون الرصيف. يعني شو يعني ايه الحريم؟ بمقدار بحيث انت شنو يكون فاصل بين بيتك وبين الشارع. اما على الشارع اول مبني فانت لا تبني بيتك، اذا ما عندك حق تبني على الشارع، اذا بنيت لازم تقبل بعدها، لا يجوز لك ان تطرح القمامه في الشارع. فيقول ومسلك الدخول والخروج في صوب الباب الى ان يصل الى الطريق اي الطريق الرئيسي او الى المباح، يعني ارض المباحه ارض العموم. مثلا دكتور انا الان جيت بنيت بيت هنا وفتحت الباب على هذه الجهه الشماليه، لسه اجوا جماعه يدون هنا ايضا يبنون بيوت يحيون اراضي،
ما عندهم حق يسدون الطريق علي بحيث أني ما أقدر من هذا الباب أصل إلى الشارع أو أصل إلى أرض المباحر مشارع صحراء. إذا يريدون يحيي الأرض لازم يحيون الصورة بحيث يبقى إلي طريق ومجال بحيث أخرج من هذا البيت إلى الطريق الرئيسي أو إلى الأرض المباحر.
بس لسه يعني نجي عن هذا الطريق لازم يكون طريق مستقيم طريق مباشر. لا يعني سوى واحد يجي يحيي الأرض يشوف بيت زيد جنانة بابان على صدر قبله يعني بعد مني هنا إلا ما شاء الله ما يقدر يحييه لأنه زيد يريد أن يكون من باب بيته إلى الشارع الرئيسي طريق مستقيم. لا مو واجب عليه أن لا يبني أمام باب البيت يقدر يبتعد عن باب البيت الزفر ويبني أمام باب البيت تماما. خلي يكون طريق بيت بيت مش شارع طريق من فيه الوجار ما في شارع. زيد عنده حق أن يكون صاحب طريقه يوصله للشارع حتى هذا الطريق تكون مستقيمة ولا في عوجات على هذا. وأن الزباد بنا هنا بعد هذا الطريق من هنا مش شارع غيث إلى ما حد ما عنده حق يبني به لا مهم الشيء يقول له أن يصل إلى الطريق والمباح ولو بإزورار يعني عوجات انعطاف. طبعا انعطاف لا يوجد ضررا كثيرا وأن يطلع على الطريق بعد هذا لازم أخونا ذا مثل ما هم يروح ويجو يضيع به مو طريق يسبب تعب يسبب بعد صاحب مثلا أو بعد صاحب مثلا مثلا الطريق مثلا يجي مثلا يفرح حول كل الأرض مثلا. لا الطريق وإن كان معوجا منعطفا ولكن لن يكون فيه مبعدا بعدا فاحشا ولا يكون فيه غرر كثير. ويضم إلى ذلك حريم حائطها بما سلف يعني أنه حريم الدار أيضا يضم إلى حريم الحائط يعني يصير في الواقع البيت ذات حريمين حريم الدار وحريم الحائط. كما سلف حريم الحائط حريم الحائط قلنا بمقدار أنه يتمكن إذا تهدم الحائط يجنيه وحريم الدار محل القاء القمامة وما شابه هذا فهم طريق الذهاب والإياب. وله منع من يحصر بطرد حائطه بئرا أو نهرا أو يغرس شجرة تضر بحائطه أو داره. لسه واحد يريد يجي بطرد من أرضك يبني مثلا يريد يحصر بئر هذا إذا حفر بئر لأنه قريب للحائط يمكن أن هذا الحائط يتهدم أيجوز لهذا أن يحفر بئر أم لا؟ إهنا القاعدة لا ضرر ولا ضرر مثلها يجوز لك أن تمنعه لأنه هذا مضار ومتأخر وهذا حقك لأنه كل شيء توقف عليه عمارة بيتك عمارة أرضك أنت حق عندك حق لأنه تمنع عن الإعدام ذات الشيء من جملة أنه لا لا مو لازم يكون بئر. إذا كان بئر في يضر بأرضك فأنت لا تقدر تمنعه. الجيران انت اذا انت اشتريت بيت هناك قوم هذا جار الجدار الجدار حفر جير عد الجدار ما عندك حق تتخلي ولا كلمة لان هذه اراضي ملكية الناس مسلطون على اموالهم. احنا بحثنا في الاراضي المراه هاي في المرة الثالثة بس ايش من المدن هذه اراضي مملوكة هذه احنا الاراضي المراه تشوفون اذا واحد هنا اذا احيا عين واحد الى الف زراع ما يقدر يحيا عين اما الاراضي المملوكه كل مكان احنا يتعلمها اذا واحد اذا في جانب يقدر يحيا عين الناس يسلطون على اموالهم. طبعا بعدين في تعارض بين لا ضرر والناس يسلطون الناس بعد محل في الاصول ان شاء الله هل لا ضرر حاكم او الناس يسلطون حاكم يا هو الذي يقدم وفي اي صور صور تختلف. طبعا ما تعليم يقول الإضرار يكون كثير أو قليل أي أكثر أي أقل من أي جهة كما تعلم بحث مفصلة زين فتح محلنا في الأراضي المواهب يقول بأنه وكذا وكذا لو غرس في ملكه أو أرض أحياها ما تبر ما تبرد أغصانه. فسألت لنا مثلا إجيت استرعت الغرس مثلا وصل من عنب مثلا وأغصانها مثلا تبرد ففي هذه الصورة ففي هذه الحالة الآن ولو بعض الأغصان مضاربة إلى خارج الدستان واحد يجي يريد يحيي أرض في مكان إن بعد سنتين أغصان هذه الشجرة تبرد إلى ذلك المكان أنت عندك حق الأرض معك أشياء بس بجين إذا الأغصان الآن بارزة رايحة خارج الدستان إلى بعض المكان ما حد ما عنده حق أن يجي يزرع تحتها
اما الان بعدها ما وصل الناس يعني. انت تقدر تسمع ليش؟ لانه هذه الشجرة توصل الناس وانت صادق وعندك حق وانت احق من غيرك. نعم لا لا من حريم الحائط يعني حريم الارض البستان يصير بعد لانه البستان ما فيه الشجر وما يتوقف عليه المنافع. كل مكان الغوص مواحد الارض المواس تحت يتم حقا لعامل هل حتى الارض هذا يعيش الى كل مكان راح تحت يتم حقا. وكذا لو غرس في ملكي هذا صاحب الملك او ارضا احياها ما تبرز اغصانه او قنوطه الى الارض المباحه ولو بعد حينين يعني بعد زمان الان لا بعد مبارزه لم يكن لغير احيائه في المكان ذات المكان ويجوز للغارق منعه ابتداء يعني لسه يريد يزرع الدوله تزرع يقول لك ليش داخل الارض متر خارج ارضه يقول بانه بعد سنه هاي الشجره غصنها مثلا يجي في هذا المكان ياتي الى هذا المكان فانا احتفظ الارض يبدا يمنع ابتداء وللغارق يعني صاحب هذا البستان صاحب هاي الشجره منعه اي منع هذا الذي يريد ان يحيي هذه الارض ابتداء يعني قبل ان تصل الاغصان الى هذا الموضوع يقول لك انت ما عندك حق انه تحيي هذه الارض هذا الموضوع. هذا كله اذا احيا هذه الاشياء في المواد يعني انه اذا اتيت وحفرت بئرا في ارض ميته فهنا 60 ذراعا للناضح و 40 للمعطل ما بين البيت عندك عند حاجة عند حريق أطراف أربع أطراف البيت خالية فارغة عند استشقاق الطريق وما شابهه. وأما إذا أتيت واشتريت أرضا في وسط أرض البيت هذا قبيلة جيد هذه الأرض دائرة في وسط أرض دائرة أنت ما عندك إلا حتى الطريق إذا في الطريق لازم تشتري أرض من البيت. ليش؟ لأنه أطراف كلها أراضي مملوكة أطراف كلها أراضي مملوكة. واحد يجي عنده قطعة من الأراضي يبيع نصف البيت ونصف العامر إذا بعد الدين هاي أرضين ما تحرين مش تنسيك هذا الحاج البيت يقدر إن ما يحفظ بيه إن ما تعامل بيه يحفظ بيه كل واحد الأرض. وكل هذا اللي إذا أحيا أو لا تفلوس مثال آخر أنت البيت الساعة بالإحياء جودا ما عتيد الساعة بالإحياء اتبع الساعة بالإحياء لا أنت عندك حق الحريم ولا زيد لأنكم معاً سرعتم بالأحياء ومعاً سرعتم بالأرضين. إذا أنت في السابق وأحييت بعدين زيد يريد أن يحيي ما عنده حق أن يحيي فيه حريم أرضين أنت بدأت بحفر العين بتصدير العين هنا زيدا بدأ بتصدير العين هنا لا أنت عندك حق في النبات لا بدأ عندك حق في النبات. هذا كله إذا أحيا هذه الأشياء في المواد. أما في الأملاك مثل الأصفاء فلا حريمة لأحدها على جاره. ليه؟ يزن تعارض أنت بيتك حريم بيت جارك بيت جارك حريم بيتك. أنت إذا جيت زبد السلف مثلا بالشتاء بيت جارك زبد السلف بيتك بالطارق لا فلا أنت تقدر زبد بيت جارك ولا هو يجري زبد بيتك. لا بيتك له حريم ولا بيت جارك. لتعارضها فإن كل واحد منها يعني من هذين الأرضين من هذين الملكين من هذين الدارين حريم بالنسبة إلى جارك. كل واحد حريم بالنسبة إلى الجار ولا أولوية أولوية ماصل كل واحد ملك للآخر. فالثاني عندي قطعة من الأرض في مساحة 10,000 متر وقفتنا مثلا الى 100 قطعة 100 مصرية وكل قطعة مليون تبيع على واحد بس هذا الاشتراع قبل الثاني يعني عنده حريم؟ لا ولا أولوية لأحد. ولأن أيضا عنده فارغ آخر ما هذا الفارغ؟ إذا واحد يقول بالمواد هذا بعد ليه يمكن؟ بالأرض المواد دائما يجي حتى في المواد يمكن لا في المواد يقول لأن من الممكن شروعهم في الإحياء قطعة واحدة زيد وعم معا أتوا في قطعة من الأرض شرعوا في الإحياء إذن لا زيد يقدر يمنع عام ولا عام يقدر يمنع زيد لأنه لا زيد عنده أرض مقياس ولا عام حتى يقدر الحريم. فلما لم يتمكن أحدهما أن يمنع الآخر لأنه لا حريم لأحدهما فلما يكون مكتبين فأول ما وصل جبريل الأحياء عمره من كل الأحياء. فإذا سيد الجنة عام عام جبريل الأحياء تتعارض إنها أيضا لا حريدة لجيد ولا لحام لأنهما جفعتان نعمت وابتدوا في الأحياء فلم يكن بواحد على آخر حريم جيد. إحنا نبتس يوم نعرف بأن هاي الأرض صارت مسياة. إحنا قلنا قبل الأحياء يكون تحجير والتحجير والتحديد والتعليم لا يثبت إلا الأولوية. أما من سيلة فمن سيلة الأحياء تتحصى شلون نتمكن أن نعرف بأن هاي الأرض مسياة في واقع الملاك العرف. فكلمة هذه تسمى من العناوين والمصطلحات العرفية. المصطلحات العرفية الحاكم فيها أيضا العرف. بس شوف النار الفقهاء اختلف أقوالهم. طبعا إذا أنه غرس زرعا فنبت ذلك الزرع هذا معلوم بأنه كانت أرض شنو؟ محياة الأرض. لا بحث فيه بأنه بالغرس والنبت يسقط الإحياء على الأرض. وإذا أبدا لم يتصرف في الأرض أي تصرف هذا عن يقينه بأنه لا يسقط على الأرض لأنها محياة. ولكن خذ بين هذا وبين ذلك بعضهم يقولون يسقط بعضهم يقولون لا يسقط. مثلا بعض الفقهاء يأتون ويقولون إذا لم ينبت الزارع إذا لم تخضر الأرض لم يسقط الإحياء. بعض الفقهاء مثل ابن جبير بن نما كما قرأت الشرايع إذا يجي سيده يقول بأنه ابن نما يكون الشيخ المحقق يقول بأنه التحذير إحياء. يقول إذا حدثت الأرض مجرد التحذير صار إحياء. ابن الله في جفة واحد يقول لها من الأرض تخضر حتى تتملكها واحد يقول بمجرد التحديد تتملك. هذا النزاع من بعض أنه الأرض هل يطلق على هذا الأرض أنها محياة أم لا. نحن ملاكنا الأرض يا أبي الأمير من أحياء أحياء أرضي. والمرجع في الأحياء إلى الأرض لعدم ورود شيء معين فيه من الشارع. فتشير الأرض كعضب السجر. انت تجي للغابة الغابة مملوءة بالأشجار المكثفة التي لا فائدة منها. انت تجي تقطع الأشجار بقطع الأشجار يصبح على أرض الروحيات. إذا صدق تصير الأرض محياك كعرض السجن من الأرض. أو تجي في أرض يتسلط عليها الماء غمرها الماء تيبس الماء تجفف الماء وقطع المياه الغالبة عن الأرض هذه الغالبة على الأرض تقطعها تجففها هذا يسمى أحياء الأرض. إذا سمي إحنا نقبل أما إذا سمي لا يشوف تحجير بعد أنه أحياء هذا مجرد تحجير شروح الأحياء. وأيضا يمكن أن التحجير بحائط يعني تجي تبني حائط حول الأرض يعني لم تزرع لم تحرث لم تقطع الشوك مجرد بناء الحائط يمكن أن يثبت الملكية إذا أطلق الأرض عليه بأنه شنو أحياء. إذا التحجير بحائط يعني بحجر تصنع حائط حوله من طين أو حجر. قال النبي صلى الله عليه وآله من أحاط حائطا على أرض فهي له من أحاط حائطا على أرض فهي له فهي الأرض له. أو مرز المرز جمع تراب يعني كم كم من التراب ثم بالمرز
الإيرانيين أقول إمرأة نزع يمكن أن تكون أصلها إيرانية يعني معارض تقولون يمكن أن تكون معارضة لا مو بعيد المرض مو بعيد أن يكون معارضة طبعا بالكفل والكافر مرض بالكافر الكافر الإيراني أين يستجد المرض وجمعها مريض مو بعيد أن تكون أصلها فرسية أنا هذا أصل الإيراني أو مرض جن هذه كون من التراب ثم بالمرض جن فالسيدة يأتي بهذه مثلا كون كون من التراب يحسد الأرض فيها يمكن أن يقال بأنه أحيى هذا الأرض بكسر الميم وهو جمع التراب حول ما يريد إحياؤه من الأرض ليتميز من غيره. أو مسمات يعني قال والتحذير إما بحائط أو بنرد أو بمسمات سنى يسمو سنى يسمي مسمي مسمات فعل يفعل مفعل مسمات مفعل مسمات سنى الأرض ارتفع يعني أنه يحدد الأرض بشيء مرتفع وهو أيضا المرض وربما كان أزيد من المرض ترابا إلا هاي الكومات القليلة من الصراط المسمات لا الكومات المرتفعة كل الصراط
اشوف انت الان اذا اعطيه يدوني بنيون مشروع مثلا في مكان، اشوف مثلا هذه المسائل السيارات تأتي ابتداء ستة ابتداء تطمع مثلا هذه الصومات كبيرة تلال من الكرات حول هذا الارض، هذا النوع من التمرين. فهذا العام ايضا يكون نوع من الاحياء، وربما كان اجد الى النرد الصوابات تقعد يسرع عن السرعة لأن الزحف في هذا في متن الشيء بعدين يقول. ومثاله أيضا تأكل أنفسه منك بعدين يرجع للمثل الناس يفهمون بس ما تفهم الشيء. ومثله نصب القصب والحجر، ينصب القصب حول الأرض والحجر أو الشوك مثلا أكل يجي مثلا يتعدى مثلا حيوان أو شيء ونحوها حول هذه الأرض، هذا ممكن أن يصبح معه الإحياء وتنقل الماء إليها. أنت تشوف الأرض جابتة تبي تفتح طريق من النهر من البحر من الساقية طريق مائي يصل إلى هذا الأرض، فالأرض كلها تصير رطبة تصير مثلا الأرض قابلة للزراعة، هذا ممكن أن يسمى إحياء حيث يحتاج إلى الساقي أو نبعت لا يحتاج إلى صوت الماء أو أثياب الغيث، يعني أرض تصير معتادا ليأتي المطر عليها بعد يحتاج صوت الماء إليها. هذه الأراضي التي عادة ينزل الغيث عليها بعد لا يحتاج لصوت الماء أو كيف الأرض تجعل يدك عليها، وهذه الأرض غالبا ينزل الغيث عليها يعني قابلة للزراعة أو هي رطبة لا تحتاج إلى صوت الماء إليها. فلمجرد أن ذهبت في هذا الأرض الأرض صارت أحياط في هذا المعنى. كل ذلك لمن أراد الزرع والغرس. بعدين يجيب ذاك اللي يجيب نبيت، ذاك اللي يجيب نبيتان، ذاك قسم آخر، ذاك الصورة أخرى بإسم الله. إلى هنا سنرجع للناس، لكن الشهيد الأول ثم الناس. والمرجع في الإحياء إلى العرض كعقد الشجر وقطع المياه الغالبة والتحجير بحائط أو مرز أو مسنات وسوق الماء أو اعتياد الغيث لمن أراد الزرع والغرس. هل الواو تفيد الجامع أم تفيد التخيير؟ فالأول السؤال وأول مسألة هنا يقوم والمرجع في الإحياء العرض كعرض الشجري أو قطع المياه الغالبة. مع قطع المياه الغالبة يعني تجي تقطع الأشجار من الغابة، وإذا كانت مياه غالبة على الأرض تجمع هذه المياه وتحجر الأرض، وإذا كانت الأرض تحتاج إلى ماء تسوق الماء، إذا اجتمعت هذه الأسباب تسمى الأرض محيات. قال لا، فقط قطعت الأشجار الأصلية محيات، حجرت الأرض الأصلية محيات، بنيت حائطا حولها كلية محيات. إهلال الواو يستفاد منه الجمع أو يستفاد منه أو. وظاهر هذه العبارة أن الأرض التي يراد إحياؤها للزراعة لو كانت مشتملة على شجر مثل الغابة والماء مستوي عليها، مثلا الماء طاغي في الغابة فأرض الغابة أيضا مستوي عليه الماء غمره الماء، لا يتحقق إحياء أرض الغابة إلا بقطع الشجر مع قطع الماء عن الأرض. لازم تقطع الشجر وتجفف الماء ونصب حائط حوله وشبه حائط مثل مياه المسنات، فلو أخلى بأحد هذه لا يكون إحياء بل يكون تحجير. مثلا لم يجفف ماء الغابة الذي طغى النهر عليها ولم يبني جدار، فقد قطع الأشجار، هذا يصير ابتداء بالإحياء. والابتداء بالإحياء شنو سميناه احنا؟ سميناه تحجير. والتحجير لا يفيد الملكية، يفيد الأولوية. إذا مثلا بس وضع حائط هنا لا يفيد إلا الأولوية، إذا لازم كل هذه الأسلاف تحقق حتى يكون مالك. يعني أخذنا الواو ها هنا بمعنى مع، أي الله أخذناها كما هو الظاهر من الواو. الظاهر من الواو هو الجامع. فلو أخل بأحد هذه لا يكون إحياء بالتحجير، وإنما جمع بين قطع الماء وصوته إليها لجواز أن يكون الماء الذي يحتاج إلى قطعه غير مناسب للشرب. الطن وإنما جمع بين قطع الماء وفوقه إليها. يقول هذا شلون جمع بين شرطين متناقضين؟ وكان يقول وقطع الماء عنها وكان يقول وفوق الماء إليها. يقول شلون يمكن تستمع؟ هل تقطع الماء عنها وهل تصبها ماء؟ يقول هذا يمكن أن يستمع شلون؟ يقول قطع الماء عنها يعني الماء الزائد.
طيب هذه الأرض التي غمرها الماء هذا ماء زائد تقطعها عنها. وفوق الماء إليها الماء الضروري.
الأرض جافة يابسة تحتاج إلى ماء، هذا الماء الضروري تسلطه عليها. يقول بأنه إنما جمع بين قطع الماء وفوق الماء إليها لجواز أن يكون الماء الذي يحتاج إلى قطعه غير مناسب للساقي. هذا الماء مو مناسب عن النظر فتحتاج إلى قطع الذي تقطعه. تتمثل بأن يكون وصوله إلى الزرع إلى الأرض على وجوه على وجه الراسخ. يعني انه تدريجا يصير هذا الماء الذي كذلك يكون دائما يجي انه تدريجي. هذا يسمى ماء مضر للزرع. الماء لازم كثير ودفعه ياتي على الزرع. اما اذا تدرجا وقليل هذا يقال ماء مضر. فاذا يقطع هذا الماء فيصير على الزرع ماء كثير ودائم. يقول على وجه الراس يعني ماء تدرج ياتي المضر طبعا مو كل رشحان. من غير ان ينفع في الساقي. ولحظه ذلك فهنا يريد يقطع هذا الماء. اذا قطع هذا الماء بعدين الارض تحتاجت ما لازم يسلط عليها ما تحتاجها. والا فلو كان كثيرا يمكن السقي به كفى قطع الفجر المضرمر. مثلا شيء صارت في الغابه شفت مثلا الارض مستولي عليها ماء الماء طاغي رمر الارض طبعا شاف الداخل المقدار من الماء المضر. اما الباقي مثلا تشجع فيه الرز مثلا الرز احتاج له ماء أو الشاي مثلا يحتاج لماء كثير لما تعب نتجسس الأرض كلها تجسس الأرض تأخذ من الماء بمقدار ما يضر. أما ذات المقدار النفع تبخير. أما ذات تزرع مثلا حنطة أو شعير لازم أكثر تأخذ من الماء. الاختلاف بعد الماء ما تريد أن تزرعه. يقول كفى قطع الفجر المضر من الماء وإبقاء الباقي للشاي ما عنده لا. ولو جعل الواو في هذه الأشياء بمعنى أو. أولا هل تأتي واو بمعنى أو أم لا؟ نعم الواو تأتي بمعنى أو. إذا قلت جاءني زيد وعمر الأصل في أشنه جاءني زيد مع عام الواو بمعنى الجمع. والظاهر في الواو أن يكون عاطف جمعي يعني هذا وذا. إذا قلت لك صلي وصوم يعني صلي مع الصيام. أما إذا قلت صلي أو صوم لا تخير إلا أن تصلي أو تصوم. ولكن استعمل في كلام العرب واو معنى ولكن مجازان. قالوا نأت اختر الصبر والبكاء. قالوا نأت اختر الصبر والبكاء. كيف يمكن أن شخص يختار هم الصبر هم البكاء؟ يعني قالوا له بأنه حبيبتك ما جاهدت اختر أنت مخير الصبر والبكاء يعني إما الصبر أو البكاء. قلت البكاء إذن أكثر. أنا قلت البكاء أكثر إذن لغديدي يعني شبه يوم يختار. قالوا لا أكثر الصبر والبكاء. يقول قلت إلا شنو؟ يقول قلت البكاء أكثر إذن لغديدي إنما اختار البكاء. فيعلم أنه لما قالوا له اختار الصبر والبكاء أي الصبر والبكاء. فإذا الواو استعمل بمعنى أو. طبعا شواهد كثيرة ولكن هذه شواهد محتملة. أما هذا الشاهد شاهد قطعي بعد الذي يستفي بشاهد صبر هذا شاهد قطعي. إذا ما حد يقول يقال له اختار الصبر مع البكاء لا معنى له. وهذا أيضا من الشعر الجاهلي ومن أصح الأشعار وغير مخالف لأي قاعدة من قواعد النحو أو اللغة. فإذا يقول السجين إذا قلنا الواو هنا في هذا والمرجع في الإحياء إلى الأرض كعرض الشجر وقطع المياه يعني أو قطع المياه يعني بمجرد قطع الشجر يحقق الإحياء بمجرد قطع المياه يحقق الإحياء بمجرد التحذير يحقق الإحياء. ولو جعل الواو في هذه الأشياء ولو جعل الواو في هذه الأشياء بمعنى أو كان كل واحد منها كافيا في تحقيق الإحياء لأنه يسعى على التخيير مثل أنه مثلا تختار لها الصبر والبكاء الإمام هكذا يعني الإحياء يتحقق بقطع الأشجار وأيضا يتحقق بإزالة الماء عن الأرض يتحقق أيضا مثلا بالتحذير
لكن لا يصح في بعضها في بعضها شيء مخالف الإجماع فواحد إذا حجر هل هنا مع تحذيره يتملك؟ إلا قلت إن لنا إمام مخالف قال بأن التحذير يفيد الملكية إلا باطل إلا الباطلين يقولون التحذير لا يفيد إلا الأولوية يقول ولكن لا يصح في بعضها فإن من جملتها طلق الماء أو اعتياد الغائط بين حتى إذا كان إذا ساق الماء إلى الأرض مثلا أو كان مثلا الأرض معتادة أن ينزل عليه المطر فإذا بعد لا يحتاج إلى شيئين فيكون محيي لهذا الأرض حتى أنت تجي في أرض هذا الأرض نازل عليه المطر خلص مجرد أن أتيت فيها صرت مالكا لها
ومقتضاه أن المعتاد لسقي الغيث لا يتوقف إحياؤه على شيء من ذلك فإذا أرض الغيث يسقيها فإذا بعد ما يتوقف على شيء من الإحياء بمجرد أن جعلت يدك عليها صارت محياء فالهدفك شخصه قال بأنه وصوت المائية واعتياد الغيث يعني إذا الآن كانت من الأراضي التي عادة ينزل المطر عليها لا يحتاج يعني لا يحتاج إلى إحيائها إلى شيء لأن صارت هنا أو زعج معنى أو لما صارت معنى أو يعني يتحقق الإحياء بشنو بقطع الشجر بالتحذير بقطع الماء بسوق الماء أو بكون الأرض من الأراضي التي عادة ينزل الغيث عليها فإذا كان بهذه الصورة يعني أن هذه الأرض التي عادة ينزل الغيث عليها ينزل المطر عليها لا تحتاج إلى الإحياء لا شيء ولا يتوقف إحياؤه على شيء من ذلك وعلى الأول لو فرضا إن شاء الله غدا على الأول يعني أنه لا تكون للحق مع التفاوض بسم الله على محمد وآله